أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على عظيم نعمه وسابغ فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي المصطفى والصادق الأمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بمناسبة ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله، أقدم لكم ولجميع المؤمنين والمسلمين أجمل التهاني والتبريكات، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المناسبة علينا جميعا مناسبة مباركة مفعمة بالخير والفضل ورحمة الله تعالى، وأسأله أن يعيدنا عليها وأن يعيدها علينا في خير وضع وأفضل حال. وبهذه المناسبة نتحدث عن شيء من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله تحت عنوان قيادة التحول الأخلاقي. في القرن السادس الميلادي كانت البشرية بشكل عام ومجتمعات الجزيرة العربية بشكل خاص تعيش عصرا من أسوأ عصور التدهور والانحطاط الأخلاقي، فقد كانت هناك دولة الروم ودولة الفرس، وكان القياصرة والأكاسرة فيهما يحكمون الناس بالطغيان والظلم والقمع، وكانوا يسحقون كرامة الناس، فلم تكن للإنسان قيمة ولا مكانة ولا احترام. وفي الجزيرة العربية كانت قبائل متناثرة تعيش الاحتراب والقتال والصراع على أتفه الأسباب، كانت تسودهم الأساطير والخرافات، يعبدون الأصنام والأوثان، وتسيطر على نفوسهم الأنانية المفرطة والعصبية المقيتة. كانت الحياة حياة تمييز قبلي وطبقي، الاحترام والتقديس كان للقوة، لأن الحرب والقتال هو لغة التعامل بين تلك القبائل وفي ذلك المجتمع. أما الضعفاء فلا قيمة لهم، ومن هنا كانت المرأة مهانة محتقرة، لأنها لم تكن جزءا من معادلة القوة في الحرب والقتال، بل في كثير من الأحيان كانت المرأة تشكل عبئا على القبيلة، حمايتها ومنع أسرها كان يكلف القبيلة، ولهذا كانت المرأة مهانة ومحتقرة لأنها لم تكن جزءاً من هذه المعادلة، معادلة القوة والقتال. في هذا الوضع في الجزيرة العربية والوضع على المستوى العالمي، في سنة 570 ميلادي، يعني بعد منتصف القرن السادس الميلادي، أشرق على البشرية نور نبينا محمد. حيث ولد كما تشير الروايات في شهر ربيع الأول في عام الفيل سنة 570 ميلادي، وهناك اختلاف في اليوم، هل هو في اليوم الثاني عشر أو في اليوم السابع عشر الذي يصادف هذا اليوم المبارك. رسول الله صلى الله عليه وآله حينما ابتعثه الله إلى البشرية قاد حركة تحول أخلاقي، وضع حداً للتدهور والانحطاط الأخلاقي الذي كان سائداً في المجتمعات البشرية، وقاد حركة جديدة وأسس لعصر جديد من التحول الأخلاقي. فقد أعلن رسول الله صلى الله عليه وآله أن المهمة الأساس لرسالته وشريعته هو إتمام مكارم الأخلاق، كما في هذا الحديث الشريف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق. وإنما كما هو معروف لغويا تفيد الحصر، يعني حصر مهمته ووظيفته وهدف رسالته الأساس في هذا الهدف، أن يتمم للناس مكارم الأخلاق، أي إنه لا يبدأ من الصفر، فالأخلاق في الأساس تنبع من فطرة الإنسان ووجدان الإنسان النقي السليم، كما أن عقل الإنسان السوي أيضاً يدفعه إلى مكارم الأخلاق. هناك كلمة جميلة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه تروى عنه، يقول: لو كنا لا نرجو جنة ولا نخشى نارا ولا ثوابا ولا عقابا لكان ينبغي لنا أن نطلب مكارم الأخلاق، فإنها مما تدل على سبيل النجاح. عقلا الإنسان بعقله السوي يدرك أن مكارم الأخلاق تنفعه وتنجحه في إدارة حياته في مجتمعه البشري وفي إدارته لشؤون ذاته. إذن الأخلاق تنبع من الفطرة ويرشد إليها العقل. الأنبياء يأتون لتوجيه الإنسان إلى عقله، ويأتون لمساعدة الإنسان أمام ضغط شهواته وأهوائه التي تنحرف به عن الفطرة وعن إرشاد العقل، فتنحرف به عن مكارم الأخلاق. كما أن الأنبياء دورهم يكمن في تبيين تفاصيل مصاديق القيم الأخلاقية، تفاصيل القيم الأخلاقية وتطبيقاتها، أما أصل قيم الأخلاق ومكارم الأخلاق فهي كما قلنا تنبع من فطرة الإنسان ويرشد إليها عقله. قبل رسول الله صلى الله عليه وآله كان هناك رسل وكان هناك أنبياء ولكن بسبب الفترة الزمنية الفاصلة تلاشت آثار تلك الرسالات وتلك الشرائع وحرفت. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله لكي يذكر الناس بما كان في تلك الشرائع ويصدقها ويتمها ويكملها، وهذا ما تؤكد عليه آيات القرآن الكريم: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وهكذا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: جئت بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أصل مكارم الأخلاق موجودة في فطرة الإنسان، موجودة في عقل الإنسان، موجودة في الرسالات والشرائع السابقة، لكن هناك ما حجب الإنسان عنها، هناك من حرف بالمجتمعات البشرية عن صراطها وعن مسارها. مع تطورات حياة البشرية هناك مصادق جديدة، هناك موارد جديدة تحتاج إلى تبيين لتطبيق تلك القيم وتلك المكارم الأخلاقية. وهذا هو دور رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله. كما أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن أن أهم صفة وأهم ميزة في شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله هو الجانب الأخلاقي، مما يدل على أهمية هذا البعد في الرسالة الإسلامية. حينما يصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله لا يتحدث عن علمه، لا يتحدث عن فضله، لا يتحدث عن جوانب الكمال المختلفة في شخصيته، وإنما يتحدث عن هذا الجانب: وإنك لعلى خلق عظيم. وكأن هذه الصفة هي الأهم وهي الأبرز التي ينبغي الالتفات إليها والاهتمام بها. وبالفعل قام رسول الله صلى الله عليه وآله بجهد عظيم من أجل إعادة بناء ذلك المجتمع وإعادة تشكيله، بناء مجتمع جديد على أنقاض ذلك المجتمع الجاهلي الذي كان يعاني من التدهور والانحطاط الأخلاقي. ورغم صعوبة المواجهة والمعاناة، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله قد تحقق على يديه إنجاز كبير. وبالفعل بني مجتمع جديد، تأسس مجتمع جديد. من حيث المجمل هذا المجتمع كانت تتمثل فيه الكثير من مكارم الأخلاق التي كانت متجاهلة ومهملة في المجتمع قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله. والقرآن الكريم يشير إلى هذه التغييرات التي حصلت في المجتمع كقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يعني هذا التغيير تحقق، حالة الاحتراب والاقتتال والعداوة بين تلك القبائل زالت وحصلت وتحققت حالة جديدة. وحينما تصف سائر الآيات القرآنية المجتمع الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وآله تقول إحدى الآيات: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ذلك المجتمع الأناني كيف تحولت الحالة فيه إلى حالة من الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. المجتمع الذي كان يعيش العصبية القبلية، فالإنسان كان ينتمي إلى قبيلته ويقاتل معها دون سؤال ودون نقاش، وتحت شعار انصر أخاك ظالما أو مظلوم بحرفيتها. هذا المجتمع تبدل حاله، حتى قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ولقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامنا، ما يزيدنا ذلك إلا إيمانا وتسليما. لم يعد المعيار هو معيار الانتماء للقبيلة، وإنما هو الانتماء إلى الحق. فمن خالف الحق ومن واجه الحق ولو كان أخا ولو كان أبا ولو كان قريبا، كان المسلمون يقاتلون. إذن تأسس مجتمع جديد على أساس قيم جديدة. السؤال: كيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينجز هذا التغيير؟ كيف استطاع أن يحقق هذا الهدف من حيث المجمل؟ نحن لا نقول أن ذلك المجتمع كان مجتمعا مثاليا ملائكيا، هو مجتمع بشري فيه أخطاء، فيه ثغرات تحصل، فيه مختلف الانحرافات التي قد تحصل في أي مجتمع بشري، ولكن الحالة العامة، الوضع العام، الصورة المجملة كانت صورة إيجابية. كيف تحقق ذلك؟ نشير هنا إلى نقطتين، لأن الوقت لا يتسع إلى حديث كثير. النقطة الأولى: التركيز على التعبئة الأخلاقية. صحيح أن في الإسلام جانب عقدي وفيه جانب عبادي، ويأتي الجانب الأخلاقي وهو الجانب الثالث. وصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يدعو الناس إلى التوحيد، يدعوهم إلى الشهادتين، ولكن في نفس الوقت نجد في كلماته وفي آيات القرآن الكريم تركيزا كبيرا على الجانب الأخلاقي، إلى جانب البعد العقدي والبعد العبادي نجد هناك تركيزا وتعبئة خاصة باتجاه الأخلاق، لعلها تفوق التعبئة والتركيز العبادي، بل على التحقيق تفوق ذلك. بل إن آيات ونصوص الدين تشير إلى أن المفاهيم العقدية والشعائر العبادية إنما هي أدوات ووسائل توصل الإنسان إلى الكمال الأخلاقي. وحين لا يكون الإنسان سائرا في طريق الكمال الأخلاقي، فهذا يعني الخلل في عقيدته، ويعني الخلل في عبادته. إذن التركيز الأساس كان على الجانب الأخلاقي. يقول الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. التزكية تشير إلى هذا البعد الأخلاقي بعد ذلك، ويعلمهم الكتاب والحكمة. وفي آية أخرى يشير الله تعالى إلى الهدف الأساس من بعثة الأنبياء: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذن الموضوع الأخلاقي هو الموضوع الأساس في الدين. أما النصوص والأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله فهي كثيرة، التي تركز على أهمية الأخلاق وعلى التعبئة الأخلاقية، ويكفينا منها ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. لم يشر إلى الجانب العقدي، لم يقل أكمل المؤمنين إيمانا أكثرهم مثلا في الجانب العقدي أو أكثرهم في العبادة والصلاة، وإنما أشار إلى الجانب الأخلاقي، لأن الجانب الأخلاقي هو ثمرة العقيدة وهو ثمرة العبادة. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والروايات كثيرة على هذا الصعيد، حينما ينقل لرسول الله صلى الله عليه وآله عن امرأة أنها كانت تداوم على الصيام نهارا والصلاة ليلا، فيسأل عن تعاملها مع جيرانها فيقال إنها بذيئة اللسان، قال: هي في النار، لا خير في صلاتها ولا في صيامها. من أمثال هذه النصوص والروايات يظهر كيف أن النبي صلى الله عليه وآله كان يركز على التعبئة الأخلاقية، وهذا هو ما حقق هذا الإنجاز العظيم ببناء هذا المجتمع الأخلاقي على أنقاض ذلك المجتمع الجاهلي. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية: كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو القدوة للناس في أخلاقه وفي سيرته. مجرد أن يسمع الناس توجيها، مجرد أن يسمع الناس أوامر، هذا لا يؤثر أثرا كبيرا في نفوس الناس، إنما الأثر الأكبر يكون للنموذج التطبيقي الذي يراه الناس أمامهم، الذي يراه الناس شاخصا أمامهم. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله كما وصفه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. استقطبهم واجتذبهم بهذه الأخلاق، ورباهم بسيرته على الالتزام بمكارم الأخلاق. وما أروع ما تنقله لنا السيرة النبوية عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وعن سيرته العطرة. وإذا كان الوقت لا يتسع لنا لكي ننقل الكثير من الصور والقصص، فإني أقتصر على بعض النماذج تبركا بذكرى رسول الله محمد. في يوم من الأيام جاء جماعة من اليهود إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت قلوبهم ممتلئة بالحقد على رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما دخلوا عليه حتى يحيوا، التحية المتداولة كانت في المجتمع الجديد: السلام عليكم. وكان لابد أن يحييه بهذه التحية، ولكن أحقادهم في قلوبهم جعلتهم يقولون له: السام عليك. والسام هو الموت، يوهمونه لأن اللفظ قريب متقاربة، قالوا: السام عليكم. وفي ظنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يلتفت لذلك. النبي صلى الله عليه وآله التفت، لكنه اكتفى في جوابه بقوله: وعليكم. كان ذلك في بيت زوجه عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله. لما سمعت كلام اليهود وفهمت أنهم قالوا: السام عليك، يعني الموت، دعوة على رسول الله، غضبت. وكانت شابة، غضبت واتجهت إليهم، قالت: بل السام عليكم والمذام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. النبي صلى الله عليه وآله رأسا التفت إلى عائشة. طبعا البيوت لم تكن كبيرة والحجب والفواصل لا تمنع من استماع الصوت، هي سمعتهم وهم بالتالي سمعوا كلامها، وهي رفعت صوتها متوجهة إليهم. رسول الله صلى الله عليه وآله اتجه إلى عائشة، قال: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق، عليك بالرفق لا الفحش. وفي رواية قال لها: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، ومنعها وزجرها من أن تقول هذا الكلام. هكذا كان يتعامل حتى مع هؤلاء الحاقدين الذين يدعون عليه بالموت وهو في منزله في بيته، ولكنه لا يرضى أن تجيبهم زوجته بكلام فاحش وبدعاء مماثل. هذه صورة. الصورة الأخرى وأختم بها حديثي، لا بأس أن نتمعن في هذه الصورة. في وقت إحدى الحروب والغزوات، رسول الله صلى الله عليه وآله جعل سرية، يعني فرقة من الجيش، تحمي المدينة المنورة من الجبهة الشرقية حتى لا أحد من الأعداء يدخل إلى المدينة. وهم في حمايتهم للمدينة رأوا شخصا يقترب ويريد أن يتسلل داخل المدينة، فألقوا عليه القبض وجاءوا به إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الرجل كان من سادات بني حنيفة، واسمه ثمامة ابن أثال. جاءوا به إلى المسجد، ذاك الوقت ما في طبعا لا سجون ولا زنازين، ربطوه في سارية المسجد، أوثقوه كتافا ربطوه في سارية المسجد، سارية من سواري المسجد. فخرج النبي صلى الله عليه وآله، فلما نظر إليه كأنه عرفه أو أخبروه أن هذا فلان، التفت إليه قال: ما عندك يا ثمامة؟ إيش عندك جاي باتجاه المدينة؟ ما عندك يا ثمامة؟ ما هو هدفك؟ ماذا تريد؟ فقال ثمامة: عندي خير يا محمد. فورا ثمامة عرف نفسه، بعد هو أسر وقت معركة وحرب، كل الاحتمالات واردة. قال: إن تقتلني تقتل ذا دم، إذا قتلتني فأنت تقتل شخصا خطير، يعني دم إلى قيمة، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل ما شئت. يعني هذه خيارات ثلاثة، لم يطرح قضية الإسلام أبدا، والنبي صلى الله عليه وآله ما بادر بطرح الإسلام عليه، فقد سأله: ما عندك يا ثمامة؟ طرح الخيارات الثلاثة: إن تقتلني ممكن أنا لن أسير، ويمكنك أن تصدر أمرا بقتلي، لكن أنت تعلم أني شخص لي قيمة، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، سأشكر لك فضلك في إطلاق سراحي، وإن كنت تريد المال في مقابل إطلاق سراحي فسل ما شئت، أي مبلغ تريد. النبي صلى الله عليه وآله تركه وجاء إلى محرابه. كان الطعام، أمر بأن يؤتى له بالطعام من بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وقت الطعام يجيب له طعام، مربوط في السارية وهو يشاهد ما يجري في المسجد، ما يعرف عن الإسلام، ما عايش في الجو الإسلامي. النبي صلى الله عليه وآله راح المحراب، صلى بالمسلمين، خطب فيهم، تلا آيات من القرآن الكريم، وهذا يسمع ويشاهد ويلاحظ. النبي صلى الله عليه وآله تركه، جاء في اليوم الثاني، دخل النبي صلى الله عليه وآله إلى المسجد، جاء عند ثمامة مرة أخرى: ما عندك يا ثمامة؟ طبعا طرح عليه نفس السؤال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك اللي قلت لك بالأمس. ثم اختصر الموضوع: قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر. ما جاب قضية إن تقتلني إن تقتل تقتل ذا دم، كأن نفسه ألفت شاف الجو مو جو انتقام، مو جو يعني قتل وانتقام، فما ذكرها النقطة. رأسا انتقل إلى النقطة الثانية: إن تنعم تنعم على شاكر. النبي أيضا تركه وذهب إلى المحراب، ونفس الشيء أيضا كل الفرائض هذا مربوط في سارية المسجد، ويشاهد ويسمع ويؤتى له بالطعام، ولم يسمع أي كلمة خادشة أو مسيئة لا من رسول الله صلى الله عليه وآله ولا من أحد من المسلمين. في اليوم الثالث أيضا جاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وقف عنده: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت. حتى ما جاب أيضا إن تنعم تنعم على شاكر، ما اللي قلت لك فقط، ما عندي شيء إضافي. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: أطلقوا ثمامة. خلص هدوا، لا شرط ولا كلام ولا لازم تسلم ولا محاسبة، أبدا أبدا، خلص أطلقوا ثمامة، أطلقوا سراحة. فعلا هذا الرجل لما أطلق سراحه، هذا الرجل أيضا قوي الشخصية، ما قال شيء، خرج من المسجد وذهب يبحث عن نخل هناك فيه ماء فاغتسل، غسل نفسه جسمه. ثم النبي صلى الله عليه وآله جالس في المسجد مع أصحابه، وإذا به يدخل إلى المسجد ويقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو يعلن: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وآله، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الأديان إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. يعني هو أسلم باختياره، قراره الشخصي، مو مفروض عليه، حتى لم يدعى، هو اقتنع، هو عاش هذا الجو. ثم قال: يا رسول الله، إني أريد الذهاب إلى مكة للعمرة، فهل تأذن لي؟ قال: اذهب راشدا، روح. فذهب إلى مكة وأعلن إسلامه أمام قريش، وكان من أحلافهم، كان على علاقة طيبة معهم، فتعجبوا: يا ثمامة أصبوت؟ قال: لا، ولكني أسلمت مع محمد رسول الله. فسمع منهم إساءتهم لرسول الله: هذا كاذب، هذا مجنون، يسيئون إلى النبي. قال: والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة وأنتم تعادون رسول الله، لأن ممر الطعام وشي على منطقتهم إلى مكة. وفعلا عاد إلى منطقته ومنع قومه بعد الطعام ما يروح إلى مكة، فأضر ذلك قريش، فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، إنك تأمر بصلة الرحم، وإحنا ترى أولاد عمك، لا تنسى، إحنا أرحامك، وهذا من أسامة أسلم على يدك ومنع عنا وصول الطعام إلينا. فكتب رسول الله صلى الله عليه وآله أن خلي بين الطعام وبين أهل مكة. هذه صورة من صور أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله. وحين نحتفي بذكرى مولده الشريف ونتحدث عن أخلاقه الفاضلة العظيمة، من أجل أن نتأسى ونقتدي بأخلاق رسول الله في تعاملنا مع عوائلنا، مع جيراننا، مع زملائنا، مع مخالفينا، مع من يختلفون معنا. لكم في رسول الله أسوة حسنة، يجب أن نتأسى برسول الله. في الجانب الثاني، علينا أن نهتم بالتعبئة الأخلاقية. خطابنا الديني يهتم بالدعوة إلى العبادات والشعائر الدينية، وهذا أمر جيد، ولكن علينا أن نهتم كما اهتم القرآن وكما اهتم رسول الله صلى الله عليه وآله بالدعوة إلى مكارم الأخلاق. في الجانب الثالث، الدعاة الدينيون الذين يدعون الناس إلى الأخلاق، عليهم أن تكون دعوتهم أولا بسلوكهم هم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله بسلوكه وسيرته كان هو الدعوة الصادقة إلى مكارم الأخلاق. صلى الله عليك يا رسول الله، ورزقنا الله زيارتك في الدنيا وشفاعتك في الآخرة، وجعلنا من المتمسكين بدينك وشريعتك والمتحلين بمكارم أخلاقك. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.